نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو ومعد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة التفاهم الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والتركي حول الشمال السوري، إذ أدى هذا التفاهم ومن خلال البنود التي تم الاتفاق عليها إلى وقف العملية العسكرية التركية ضد الأراضي السورية وانسحاب التشكيلات العسكرية الكردية إلى عمق 30 كيلومتر عن الحدود السورية التركية، إضافة إلى انتشار الشرطة العسكرية الروسية مع وحدات من الحرس الحدود السورية على الحدود السورية التركية، حيث دخل رتل من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة عين العرب الحدودية على الضفة الشرقية لنهر الفرات، كما هبطت حوامات عسكرية روسية في القواعد التي انسحبت منها القوات الأمريكية. من جهة أخرى قال الكرملين إنه في حال لم ينسحب الأكراد من المناطق المتفق عليها في الاتفاق بشمال سوريا، ستضطر الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري للانسحاب وسيواجهون ضربات الجيش التركي. من جانبه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاتصال الهاتفي الرئيس السوري بشار الأسد حول أحكام المذكرة الروسية التركية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية هي استعادة وحدة الأراضي السورية ومواصلة الجهود المشتركة على المسار السياسي، بما في ذلك العمل في إطار اللجنة الدستورية. كما أكد الرئيس بشار الأسد خلال الاتصال مع الرئيس بوتين رفضه التام لأي غزو لأراضي سوريا، مشيرا إلى عزم بلاده مواصلة مكافحة احتلال أراضيها. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن حقول النفط يجب أن تكون تحت سيطرة الدولة السورية. للحديث عما تقدم نستضيف عضو مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد عبود، كما نستضيف المحلل السياسي الكردي حسن إسماعيل، وينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي الروسي أندري أونتيكوف من موسكو. أهلا بكم ضيوف الكرام.
أهلا وسهلا بك، شكرا لك.
أهلا بك أستاذ.
نعم، نبدأ معك أستاذ خالد. القيادة السورية وافقت على بنود التفاهم بين الرئيسين الروسي والتركي حول الشمال السوري. السؤال، ما الذي جعل دمشق توافق على بنود الاتفاق، وهل تتحقق أهداف دمشق من خلال هذا التوافق؟
بداية لك التحية لضيوفك أيضا. أنا في تقديري بأن هذا الاتفاق أو هذا اللقاء الذي حصل، لقاء القمة، هو لم يكن معزولا عن لقاءات سابقة، ودعني أقول عن بنية تحتية تم الاشتغال عليها خلال الفترة الماضية. ثم دعنا نعترف هنا بأن اشتباك الميدان أنجز حالة عسكرية، هذه الحالة العسكرية فرضت عناوين في السياسة. لهذا أستطيع القول بأن المسألة كلها ذاهبة باتجاه عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011، تاريخ العدوان على سوريا. بمعنى آخر أن الدولة التركية ستخرج من الأراضي السورية، الأراضي السورية سوف تعود للجيش العربي السوري، الأمريكي خارج هذه الجغرافيا تماما، عندما أحسنت أنت في جمع مجموعة من التصريحات لجهة أن هناك مشهدا واحدا سيتم الاشتغال عليه، ألا وهو عودة الأمور كاملة لما كانت عليه سابقا. ماذا يعني ذلك يا صديقي؟ يعني ذلك أن سوريا عندما توافق على مضمون الاتفاق التركي الروسي، هي تدرك جيدا إلى ماذا يذهب الروسي وإلى ماذا تذهب المنطقة أيضا. لهذا أستطيع الجزم هنا في هذا السياق بأن موافقة سوريا يعني أن تعود الحقوق كاملة للدولة السورية، الحقوق الوطنية والدستورية.
جميل أستاذ خالد، ولكن أنت قلت شيء مهم جدا، أن الأمريكي سوف ينسحب. من أين لك هذه التكهنات؟ كيف سينسحب الأمريكي من سوريا؟
المتابع الجيد للميدان في تقديري، لماذا قلت لك قبل قليل أنه تم الإعداد لبنية تحتية؟ البنية التحتية ليست بنية مزاجية أو بنية افتراضية، لا، أساسها أن هناك اشتباكا عسكريا حصل في الميدان، وأساسها أن هناك جهات استعملت من قبل الأمريكي في مواجهة أطراف أخرى على رأسها الدولة السورية. لهذا ناتج الميدان ألحق الهزيمة العسكرية بالأمريكي، بأداة الأمريكي في الميدان. لهذا في قراءة سريعة لناجز هذا الميدان، نستطيع أن نقول بأن الأمريكي لم يستطع أن يحقق أهدافه، وبالتالي عندما تصرف الأطراف المشتبكة ناتج هذا الميدان في السياسة، الأمريكي لابد من أن يخرج صفر اليدين، بمعنى أن يغادر هذه الجغرافيا.
نعم، دعنا ننتقل إلى السيد حسن إسماعيل، ربما طبعا لديه رد على ذلك، ولكن لدي سؤال إليه. سيد حسن، ما الذي حققته القيادات الكردية من خلال تمسكها بسلاحها والتعويل على الأمريكي لمدة أكثر من 4 سنوات، وفي النهاية تخلى عنها الأمريكي وتركها تواجه مصيرها أمام الجيش التركي أو عدوان الجيش التركي؟
عزيزي الأستاذ نزار، دعني أحدثك بالحقيقة. الكردي لم يتمسك بالسلاح ولم يتمسك بالدعم الأمريكي لأنه امتلك خيارا آخر. لو عدنا قليلا إلى الوراء إلى عام 2013، حيث اجتاحت مجموعات إسلامية متطرفة مدينة رأس العين يترأسها نواف راغب البشير الذي يتزعم اليوم أحد جماعات الدفاع الوطني، بعد أن كان مع المعارضة يؤسس جماعات عشائرية متطرفة، واقتحم المنازل وقتل الأكراد الأبرياء وسرق ونهب المنازل. لم يجد الكردي الدولة السورية تسانده وتمنع عنه الظلم والجور، فقط كانت مهمة الدولة السورية هي المراقبة. الكردي في الحالة الوطنية هو سوري ينتظر من الدولة الوطنية أن تسانده، لكنه منذ بداية الحالة وجد نفسه وحيدا أمام الأزمة. لم يكن هناك يومها لا حزب الاتحاد الديمقراطي ولا قوات الدفاع الكردي ولا أي قوة على الأرض الكردية، فقط كان الكردي بدون سلاح معزولا عن الحالة السورية، وهنا لم يجد أمامه إلا الحل الوحيد الدفاع عن نفسه. والاستنجاد بالأمريكي أو التحالف أيضا لم يكن خيارا، فإذا عدت إلى حالة اقتحام قوات داعش مدينة كوباني الكردية أو ذات الأغلبية الكردية، المدينة السورية ذات الأغلبية الكردية، لم يجد الكردي الدولة السورية ولم يجد خالد عبود أمام مجموعات الجيش السوري يدخل يحررها وينقذ الأكراد. حينها وجد الكردي السلاح الوحيد الذي يقدم له السلاح الأمريكي، كما هو الحال بالنسبة إلى الدولة السورية التي لم تجد غير السلاح الروسي والدولة الروسية تساند. الحالة متشابهة، لا يمكن للأخ خالد عبود أن يكيل بسياسة الكيل من مكيالين،
لأنه هنا دولة وهنا ما تأخذني تنظيمات أو ميليشيا للأسف.
لا، ولكن الدولة مشابهة أستاذ نزار، هنا لم تكن هناك دولة تدعم مواطنيها، الدولة انسحبت، الدولة لم تساعد، الدولة لم تقم بالحماية قبل وجود القوات الكردية، الدولة كانت مشغولة بحرب أخرى.
أوكي، سأترك الرد طبعا للأستاذ خالد، ولكن أتابع وأسألك مرة أخرى، لماذا لم تدافع عن هذه الأرض، عن يعني عين عيسى وغيرها من الشمال السوري؟ الآن التنظيمات الكردية ضد الغزو التركي، لماذا لم تدافع عن نفسها وعن الأرض عفرين؟ يعني استلمتها وفرشت يعني الأرض ببساط أحمر للتركي ودخلها بأيام.
أنا لا أظن كذلك أستاذ نزار. الكردي في الحالة التي كانت بعفرين نفس حالة رأس العين وغير المدن، وجد نفسه وحيدا في حرب تشن عليه من دولة هي ثاني قوة في حلف الشمال الأطلسي بأسلحة وزخار، والشيء الأسوأ الدولة التركية لا تدخل عن طريق قواتها، بل تدفع بمجموعات مرتزقة من القوات الإسلامية المتطرفة التي تم تدريبهم وتجنيدهم في تركيا. هؤلاء لا يمتلكون أي فكر وطني سوري، هؤلاء يدخلون فقط كمرتزقة يدفع لهم. فالكردي لم يجد أمامه الحل في الحالة الوطنية، الكردي كان دائما في حالة التواصل مع الحالة الوطنية ويطالب بالتفاعل مع الحالة الوطنية. يعني لا يمكن للكردي أن ينتظر حتى يباد يكون مع الحالة الوطنية السورية.
أوكي، ما تأخذنا أستاذ خالد عبود، ولكن ضروري أسأل هذا السؤال للأستاذ حسن، آسف. أستاذ حسن، هل يمكن أن تتخذ التنظيمات الكردية الآن قرارا بحل نفسها كتشكيلات عسكرية والانضمام إلى الجيش السوري في مواجهة أي اعتداء على الأراضي السورية، يعني إنهاء الذرائع التي تتحدث عنها تركيا؟ تفضل.
كل شيء ممكن أستاذ نزار في الحالة الراهنة أمام الخطر المحدق بالحالة الوطنية وبالوجود الكردي. طبعا الحالة الوطنية حالة سورية، الكردي ليس ضحايا وطني، يمكن أن يتم هناك ائتلاف مع الحالة الوطنية السورية، لكن بشروط تضمن الحفاظ على الحالة الكردية كحالة وطنية، ولكن بخصوصية قومية كردية من ثقافة وشعب يعيش على أرض سورية تاريخيا. أرض سورية هي أرض سورية تاريخيا، لكن هناك وجود قومي كردي في أرض سورية، يجب أن يكون هناك ضمانات لحفاظ على خصوصية هذا الشعب كما يحدث في روسيا الآن بالنسبة
إلى الشيشان. قصدك تحت سقف الدستور السوري؟
طبعا الأكراد خلال رحلة النضال 50 عاما لم يرفضوا سقف الدستور السوري، بل كانوا ينادون بحل القضية الكردية ضمن دولة سورية موحدة وتحت سقف الدستور السوري بما يضمن حقوقها. يعني أنا برأيي أنه التنوع السوري والحالة الكردية هي حالة إيجابية للوضع السوري، هي حالة تساهم في إغناء وتشكيل وحدة سورية قوية وقادرة على مواجهة الظروف الراهنة.
جميل، دعنا ننتقل إلى أستاذ خالد العبود. أستاذ خالد، لا أريد أن أسأل، أريد أن ترد، تفضل.
طبعا أنا في تقديري في قراءة هناك مغلوطة وفي قراءة غير موضوعية، والأخ حسن كنت أتمنى عليه أنه ما يذكر لا من قريب ولا من بعيد. هناك فرق جوهري وهام وأخلاقي بين أن تدافع عن ذاتك اتكاء على حليف يمكن أن يقف إلى جانبك، أنت تقدر بأن الدولة لم تستطع أن تقف إلى جانبك، ربما الدولة لها مبرراتها خاصة عندما اجتاحت داعش هذه المنطقة الكبيرة. لماذا نحن اتكأنا على الأمريكي؟ لماذا نحن طلبنا المساعدة من الأمريكي تحديدا؟ ثم لماذا نحن ذهبنا باتجاه عنوان سياسي لا وطني بالوقوف في وجه الدولة السورية فيما بعد؟ لماذا نحن أصرينا على أن يكون هناك كيان سياسي عرقي عنصري كردي في هذه الجغرافيا؟ إذا كنا قد كان لدينا لوم للدولة السورية أنها لم تقف إلى جانبنا، هذه سياسة النكاية ليست سياسة وليست مبدأ ومنهج للدفاع عن مصالح أهلنا وشعبنا. لهذا نستطيع القول بأنه لا، أخطأ الأخوة الأكراد والعرب حتى، يعني مشان ما يكون في كلام فقط عرقي خالص، لا، كثير من الاصطفافات
يمكن أن نقول كل السوريين الموجودين في بعض المناطق.
لا، مو كل السوريين، لأنه لدينا أهل من الأكراد لم يقفوا هذا الموقف،
هذا الكلام.
لدينا أهل من العرب لم يقفوا هذا الموقف، لكن هناك بعض الأشخاص من الأكراد والعرب استعانوا بالأمريكي ليس فقط لرد العدوان عنهم، وإنما لمواجهة الدولة السورية ووحدة التراب السوري. أنا في تقديري هذا هو المشهد.
نعم أستاذ خالد، أيضا سؤال، هل بإمكاننا أن نقول أن التفاهم الروسي التركي والذي أدى إلى وقف الهجوم التركي على الأراضي السورية هو بداية النهاية للحرب على سوريا؟
أنا في تقديري بأنه الفصل الأخير، وفي تقديري بأن المنطقة ذاهبة باتجاه تبريد، وأن التركي لم يعد بمقدوره أن يذهب بعيدا في هذا العنوان. وأنا في تقديري بأن الاتفاقات التي تتم الآن وأنا وأنت غير مطلعين عليها ترمي باتجاه تبريد المنطقة، وفي اعتقادي أيضا معادلة استقرار المنطقة قد تم الاتفاق عليها، وكل الذي نتابعه عملية وفعل إخراج لهذه المعادلة ليس إلا الدور الأمريكي. لاحظ الدور الأمريكي الضعيف، لاحظ الدور التركي يحاول أن ينكفئ باتجاه داخل جغرافيا له، لكن بدنا ننتبه يا صديقي على أن كل واحد من هؤلاء يحاول أن يقدم مكسبا في السياسة. فالتركي على سبيل المثال أردوغان يبحث عن مكسب في السياسة، عنوان أنه أنهى بين قوسين الإرهاب الكردي، وأنا لست معه في هذا المعنى. هو يريد أن يقدم هذه الورقة باتجاه الداخل التركي. أيضا الروسي له مصالح على مستوى الإقليم، تبريد المنطقة من خلال رؤية وإشراف روسي هذا ضامن للمصالح الروسية. السوري أيضا يريد استعادة كامل هذه الجغرافيا تحت عنوان وحدة التراب السوري. أهلنا الأكراد في هذه المنطقة يجب تأمين الحماية الوطنية الدستورية، وأنا مع الأخ حسن، لكن في فرق بين أن يكون لنا كيان سياسي تحت عنوان في تقدير عرقي، وبين أن يكون لنا وجود ثقافي تحت عنوان جماهيري، تحت عنوان أمة، مفهوم الدولة غير مفهوم الأمة. فلذلك التحية لأهلنا الأكراد جميعا في هذه الجغرافيا، خاصة عندما يلقون السلاح ويعودون باتجاه الدولة المركزية لحماية مصالحنا الجامعة، لحماية معادلة مصالحنا الجامعة.
نعم، دعنا نسأل طبعا السؤال الأخير للأستاذ حسن. أستاذ حسن، إلى أين الأخوة الأكراد والقيادات الكردية بتشكيلاتها العسكرية ذاهبة بعد هذا الاتفاق والتفاهم الروسي التركي؟
بظن الموقف الكردي أو الاتجاه الكردي واضح أستاذ نزار، فالأكراد لم يكونوا دعاة تسليح وسلاح، وكما قلت لك القصة التسليح فرضت على الأكراد. فالأكراد بانتظار حل للحالة السورية، هم جزء من الحالة السورية ومستعدون للتفاعل والانضمام على إلى الحالة السورية. بالتأكيد أنا قلت سابقا الأكراد لم يبحثوا على عن دولة قومية، هم يبحثون عن وجود أمة كردية ضمن سوريا، أرض سورية تاريخية فيها وجود أمة كردية هي شريكة للأمة العربية، شعب سوري بمجموعاته القومية الكردية والعربية وغيرها. الأكراد لا يبحثون عن جيش كردي مستقل ولا عن دولة كردية مستقلة، هم يبحثون عن الأمن والاستقرار. ولو عدنا بالذاكرة والأخ خالد عبود يتذكر جيدا، الأكراد هم الطرف الوحيد خلال 9 سنوات لم يحمل السلاح ضد الوجود النظامي للدولة السورية، لم يكن هناك أي صراع مسلح بين الأكراد والدولة السورية، لم يكن هناك دم.
دعني أتدخل ولو يعني أنا لدي ذاكرة وأيضا يعني أعمل ليس فقط كإعلامي وكمحلل سياسي، ولكن يعني دعنا بكل صراحة، الأخوة الأكراد أو تشكيلات العسكرية الكردية وقفت في وجه الجيش السوري بالدخول إلى عفرين، بالدخول إلى مناطق النفط، بالدخول إلى دير الزور، إلى الرقة، هذه حقيقة. ردك
أخي نزار، القصة هكذا يقال، أنا أعلم والأخ خالد يعلم أن القوات الكردية بدأت تشكيلاتها بدعم من الدولة السورية، كان هناك توافق كامل بين الدولة السورية، حتى اليوم هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الدولة السورية والقوات الكردية، وحتى العلاقات التاريخية بين منظومة الحزب الاتحاد الديمقراطي علاقات تاريخية بين النظام السوري والدولة السورية والوجود الكردي، لم يكن هناك أي نزاع. أما التدخل الأمريكي، لو اضطررنا للحقيقة، التدخل الأمريكي في حرب الكويت، كانت سوريا جزءا من دول التحالف التي شاركت في تحرير الكويت، ساندت الحالة الأمريكية الأوروبية في تحرير الكويت، القصة فرضت على الشعب الكردي، الوجود الأمريكي الغربي فرض على الشعب الكردي، لم يكن يملك خيار الرفض.
طيب دعنا نعطي
الكلمة، لماذا لم يدخل الروس والحكومة السورية إلى عفرين قبل الأمريكان؟
لا، أنا كنت شاهدا وأنا تواصلت مع الأخوة في عفرين، ولم طبعا يرضى أو لم ترضى القيادات الكردية بصراحة أن يدخل الجيش السوري، والمبادرة الروسية كانت موجودة. آسف يعني أنا أعرف هذه الأمور تماما. لك الكلمة الأخيرة أستاذ خالد العبود، تفضل.
طبعا أنا لا أريد أن أختلف مع أهلي الكرد في هذه اللحظات على الإطلاق، أنا أبحث عن معادل جامع وطني واحد. الأخ حسن الذي وجه له التحية والمحبة أيضا ناقض قوله لجهة أن هذه المجموعات، هذه المقاتلة الكردية كانت قد وقفت إلى جانبها الدولة السورية منذ اللحظات الأولى، وأنا على اطلاع أنها سلحت جزءا من هذه المجموعات، لكن لا نريد الآن أن نبحث في أخطاء الماضي. لهذا نستطيع القول بأن الأمريكي قد دخل واستثمر واستغل ولعب و إلى آخره. النتيجة أن هذه المجموعات المقاتلة اليوم ستكون إلى جانب الدولة المركزية الوطنية السورية، وأنه يجب أخذ بعين الاعتبار أننا نحن دولة وطنية، لسنا دولة قومية أو دولة عرقية. لهذا دستوريا جميع السوريين متساوون أمام دستور البلاد، نستطيع أن نتحدث من منصة وطنية وليس من منصة عرقية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية، هذا يمكن أن نسجله للتاريخ ونجتمع عليه جميعا كسوريين بعيدا عن العنوان الكردي. أيضا لك أهل في الجنوب ربما تحت عناوين أخرى رفعوا السلاح في وجه الدولة، أيضا لك أهل في أماكن أخرى، يجب أن لا نظلم الإخوة الكرد على أنهم الوحيدين الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة المركزية أو استثمروا من قبل الأمريكي وغير الأمريكي.
وينضم إلينا الصحفي والإعلامي الروسي أندري أونتيكوف من موسكو. أهلا بك سيد أندري، الإعلامي والصحفي الروسي. سيد أندري، هل برأيك من خلال الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، هل نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى بداية النهاية من الأزمة السورية، وكيف أنت تقيم هذا الاتفاق؟
طبعا هذا الاتفاق هو تقدم قوي جدا وجذري، وطبعا هذا الاتفاق يعطي لنا أعمال للخطوات القادمة، بخصوص أولا خفض مستوى التوتر في مناطق لشرق الفرات، وثانيا طبعا بعد تنفيذ هذا الاتفاق، يعني بدل أو متزامنا مع تنفيذ هذا الاتفاق، بدل مشاورات مكثفة ما بين دمشق والأكراد وإيجاد مصالحة ما بينهما. هذا أولا. شيء ثاني ولكن طبعا لأرجع سؤالك بخصوص بداية لنهاية الأزمة السورية، أنا بصراحة لا يمكن أن نوافق معك طبعا بغض النظر عن هو الاتفاق متقدم جدا جدا، ولكن لدينا كثير من المشاكل التي تحتاج لحلها وعلى رأسها، وهذا ما ذكر رئيس فلاديمير بوتين مبارح، هو قال مجددا بأن يجب أن تسحب كل القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا بشكل غير شرعي، ولا ننسى أن هناك بعض القوات الأمريكية في شرق الفرات كذلك في قاعدة التنف، ولا ننسى أيضا هناك تواجد تركي، وأيضا نحن طبعا نعاول بشكل قوي جدا على تصريحات صادرة من أنقرة بأن تركيا تحترم وحدة الرادة السورية، ولكن على كل حال نحن نشاهد هذا التواجد العسكري التركي في سوريا، وطبعا سنشاهد أجلا النقاش بخصوص كيفية سحب أو انسحاب هذه القوات من سوريا. ولا ننسى أيضا بأن هناك يعني عملية سياسية لم تنتهي بعد، يعني تم الآن فقط توافق بخصوص اللجنة الدستورية، ولكن نحن ننتظر بدء أعمال هذه اللجنة في نهاية هذا الشهر، وطبعا من الضروري أن سيتم صياغة الدستور الجديد وبعد ذلك يعني تشكيل الحكومة الانتقالية وكذلك إجراء الانتخابات. إذن نحن بحاجة إلى تشكيل الحكومة الانتقالية وبعد ذلك إجراء الانتخابات وفقا لقرار مجلس الأمن 2254. إذن هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن نعملها، كثير من الإجراءات التي يجب أن نتخذها، ولكن كما ذكرت في بداية هذا الحديث في بداية جوابي طبعا هذا الاتفاق الروسي التركي هو تقدم قوي جدا، وهو يعطي لنا أعمال نعم إلى أو تفاؤل بخصوص اقتراب نهاية الأزمة السورية.
نعم، يعني بوتين تحدث بأنه عاجلا أم آجلا ستنتهي هذه المشكلة وسيتم الحل، ولكن في حقيقة الأمر سيد أندريه، كيف يمكن أن تخرج القوات الأمريكية من سوريا؟ هذه هي المشكلة الأساس.
يعني بكل تأكيد نحن نعاول على النوايا لرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليسحب القوات الأمريكية من سوريا، وهذا ما فعله خلال بعض الأيام الأخيرة، هو قد سحب كثير من القوات الأمريكية باتجاه العراق من سوريا، وطبعا نحن أيضا ننتظر بأن سيكمل دونالد ترامب هذه العملية وسيسحب قوات الأمريكية من سوريا عموما بشكل كامل، هذا أولا. ولكن في حال لا يستطيع ذلك، في حال يفشل في ذلك، فطبعا أنا أعتقد أن أفضل الخيارات لبين القوسين طرد القوات الأمريكية هو إيجاد المصالحة ما بين دمشق والأكراد.
نعم نعم نعم، في حقيقة الأمر أيضا تحدث لافروف وبوتين عن ذلك. نعم
بكل تأكيد. نعم، وفي حال نشاهد هذه المصالحة فطبعا الأكراد أنفسهم سيطلبون أمريكان لينصحبوا، بسبب أن حتى سيصادق، يعني أنا أعتقد أن هذا سيحصل.
نعم، الإعلامي والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
في نهاية حلقتنا نشكر عضو مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود، كما نشكر المحلل السياسي الكردي حسن إسماعيل، والسيد أندري أونتيكوف الصحفي والمحلل السياسي الروسي من موسكو، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام من معد ومقدم البرنامج نزار بوش، على أمل اللقاء في حلقة قادمة، دمتم بخير، شكرا لكم ضيفي الكريمين.
شكرا لك أستاذ نزار.